أخ يقول: من أولم في عرس بنية ذبائح كلها عقيقة، هذا ليس بفقيه. في شيء عند الفقهاء يسمى التداخل في الأحكام، والتداخل في الأحكام يقوي الملكة الفقهية، ونحن بحاجة لطلبة طلبة علم عندهم ملكات، حفظوا القواعد وفهموها وفهموا من أين جاءت ودعموها بالنصوص وعلموا الأصيل من الدخيل واستفادوا منها في النوازل. وهكذا نحتاج في الحديث إلى من عنده ملكة نقد، وهكذا في سائر الفنون. ممكن إنسان كان فقيرا وما كان يستطيع ذبح أضحية، عفوا ذبح عقيقة عن 4 أولاد وثلاث بنات مثلا، ثم يسر الله له ووسع عليه، ولكن هو مشغول. وما أجمل، وأرجو هذه الكلمة أن تستقر في عقول وقلوب بعض الحريصين على الآخرة، ما أجمل أن نجد في حياتنا من غير تكلف أن نجد مجالا لأن نبرئ ذمتنا من واجبات شرعية. الحياة سابقا كانت سهلة، وكانت القلوب حية والأذهان متوقدة، وكانت حياتهم في ذهابهم ومجيئهم وجلوسهم وراحتهم وأنسهم عبارة عن تطبيق الواجبات الشرعية. العشيرة كانت بجانب بعضها بعضا، فإذا أراد أن يأنس يأنس برحمه، يأنس ويصل الرحم. اليوم تجد الأنس عند من؟ عند البعيد عن الرحم، والأب والأخ لا يطاق. فكانوا قديما كانت حياتهم سهلة. أضرب لكم أمثلة ثم أعرج على جواب السؤال. إنسان عليه كفارة يمين، يلج ويتعب ويا شيخ شو نعمل، كيف نكفر على اليمين، ويكون في غفلة، في غفلة من شيء يمارسه كل يوم. قد يكون لهذا الرجل أخت مثلا أو عمة أو أخ فقير، روح من الشغل وجدهم عنده في الدار، ما الذي يمنع أن يوضع من غير كلفة ما يأكله في العشاء هو وأسرته، فيطعم أخته وأبنائها أو أخاه أو عمته أو جاره إن جاءوا، وينوي كفرتهم؟ مشكلة والأمر سهل؟ سهل، لكن العقول والإدارة متجهة للدنيا والآخرة نسيا منسيا. ما الذي يمنع الزوجة، ونحن الآن مقبلين على فصل إيش؟ على فصل شتاء، وعادات النساء في مثل هذه الأيام أن تأخذ ملابس الصيف تضعها في مكان وتنزل ملابس الشتاء، صحيح؟ والأولاد يكبرون والملابس جيدة، ليست مخرقة ولا ممزقة وتلبس، ونحن في غنى عنها. ما الذي يمنع أن تكون كفارة اليمين بدل إطعام 10 مساكين كسوتهم؟ وأكسو 10، والكسوة المرادة عند الفقهاء أن أكسو ظاهرهم. إيش يعني أكسو ظاهرهم؟ يعني البنت الصغيرة لبسها دجداش، والولد لبسه قميص وبنطلون أكس الظاهر، فتنوي أن هذه الملابس بدل ما تقع المرأة في ربكة أين تضع الملابس ونعمل فيها كفارة يمين. أمر صعب ولا سهل؟ ما أسهل أن توجد الأحكام في الحياة بشكلها الطبيعي من غير كلفة. لذا في فهمي وتقديري أضر الناس على الدين الذي يتكلف في الدعوة إليه ويتصنع ويتقصد. ابق على راحتك في حياتك. ولذا قال العلماء: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه. شكلك دعوة إلى الله، ما عندنا كلفة ولا تقصد ولا تمحل ولا تصنع إلى آخره. رجل عنده عرس وقصر في عقائق أولاده، لابد من ذبيحة تكون وليمة، وليمة عرس. عبد الرحمن بن عوف لما تزوج، والحديث في صحيح الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أولم ولو بشاة لحم. فالوليمة الأولى، الذبيحة الأولى شاة لحم، هذه للعرس، وظاهر الحديث الوجوب. فمن كان مستطيعا فيجب عليه الوليمة، وأقل الوليمة شاة لحم. والوليمة في العرس تكون بعد البناء بالأهل لا قبله، بعد أن يجتمع العروسان. ثم بعد هذه الوليمة ذبح 20 رأس، فخص 1 أو 2 بنية العقيقة عن إيش؟ عن الولد. إيش يسمى هذا؟ هذا يسمى التداخل بين الأحكام. فالتداخل بين الأحكام بابه واحد لاحب واسع، والكلام فيه كثير، وقد خص ببعض الدراسات الأكاديمية، قدمت فيه رسالة دكتوراه ورسالة ماجستير في هذا الباب الذي يسمى التداخل. يعني جاء للقاضي رجل سرق ثم قتل، ما هو جزاء السرقة؟ قطع اليد. وجزاء القتل؟ قطع الرأس. فهل يجزي قطع الرأس عن قطع اليد، أم لابد من قطع اليد ثم قطع الرأس؟ هذا يسمى التداخل في الأحكام، والتداخل له قواعد وله تفصيلات عند العلماء. ولكن مثل هذا النوع الحمد لله لا حرج، لا حرج. شريطة أنك أولا تخص الوليمة بشاه. أخ يقول: هل يجوز العقيقة عن الوالدين والجدين أو من؟ كلمة غير ظاهرة. أما إذا كانت من الوالدين أو الجد لا حرج، بمعنى رزقت ولدا فجاء أبوك بالعقيقة، هو الذي اشتراها وهو الذي دفع ثمنها، هذا في حرج؟ لا حرج. من الذي عق عن الحسن والحسين؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو جدهما، فلا حرج. لو عق عنهما العم لا حرج، فالعم صنو الأب. لو أهداك صديق شاه وتملكتها فجعلتها عقيقة، هل من حرج؟ لا حرج. فكل مولود مرتهن بعقيقته. أما أن تذبح عقيقة عن الوالد المتوفى فلا. أما أن تذبح عقيقة فهي كالأضحية. أما من أراد أن يعق عن نفسه لأن أباه لم يعق عنه فلا حرج. وقد صحح شيخنا في الصحيح الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله صلى الله عليه وسلم يدلل على السنية وليس على الوجوب. يعني اليوم تحتاج أن تشتري شاة، فذهبت للجزار وأنت تعلم أن أباك لم يعق عنك، فاجعل هذه الشاة بنية العقيقة عنك، ما أسأل الدين، ولك أن تأكلها، لكن انوي ان هذه الشاة عقيقة عنك. أنت ما عققت عن أولادك الكبار، هذه عن ابن فلان عن ابنتي فلانة، لا حرج. والأحسن في العقيقة أن تتصدق بشيء منها، لكن لو ما تصدقت وأكلتها كلها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، إن ذبحت فك الرهن، العبرة بالذبح، وإن تصدقت زاد الأجر. وأما إن لم تتصدق فلا حرج عليك، والأحسن أن تشهر العقيقة. فشرعت العقيقة من أجل إشهار النسب. والذبائح يحبها الله، ومن يعظمها فقد عظم شعائر الله، كما قال ربنا جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا جواب السؤال الثاني، رجل نذر نذرا إذا باع شقة يمتلكها بمبلغ معين وحقق ربحا وافرا أن يذبح 10 ذبائح ويوزعها، فلما باع الشقة بنفس السعر المتوقع أراد أن يتصدق بسعر الذبائح، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، من نذر أن يذبح فلا يجوز له أن يتصدق، يذبح. هل يجوز للإنسان في الأضحية أن يقدم ثمن الأضحية للفقراء من غير ذبح؟ هل يجوز في العقيقة أن يقدم الإنسان ثمن العقيقة للفقراء من غير ذبح؟ لا. فالذبائح ونهر الدم يحبه الله، ولمن يكون الذبح؟ لمن؟ فصلي لربك وإيش؟ فصلي لربك وانحر. فمن ذبح ذبيحة لغير الله فحاله كمن صلى وركع وسجد لغير الله، فهو شرك وكفر بالله العظيم. من ذبح للقبر، من ذبح للشيخ، من ذبح للدار، من ذبح للسيارة، من ذبح لدرء الحسد، من ذبح لكذا، هذا أشرك وكفر بالله تعالى، لأن الله يقول فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، هذا كله لله. فمن نذر أن يذبح فلا يجوز له أن يتحول إلى التصدق، والواجب عليه أن يبقى في إيش؟ أن يبقى في نذره وأن يبقى ويذبح. والله تعالى أعلم.